بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالأمس إخواني في الله كنا ولازلنا مع أحداث قصة موسى عليه السلام، وكان مما توقفنا فيه بعد حادثة عبادة العجل، وكان حكم الله في العبدة أن يكون توبتهم بقتل أنفسهم، فقتل منهم من قتل، ثم عفى الله جل وعلا عن البقية، وكان هذا العفو مشروط كما قال العلماء بأن يختار موسى من قومه 70 رجلا من الأصفياء فيأتي بهم إلى الميقات إلى وادي طوى، فلما كانوا كذلكم أخذتهم الرجفة، وذلكم على قول كثير من المفسرين أنهم هم الذين طلبوا أن يروا الله جهرة، وقيل غير ذلك، ثم أحياهم الله بعدما أماتهم، فرجع موسى إلى قومه، ثم استقر به الحال إلى عند جبل الطور يعلم ويفهم بني إسرائيل ما كان من الشرائع، وقد ذكرنا شيئا من الشرائع الموجودة في التوراة، فهي شبيهة بالقرآن، فيها الأوامر، فيها اللوازم، فيها الواجبات، فيها الطاعات، فيها الزواجر، فيها المواعظ، فيها القصص، فيها الأخبار، فيها الذي فيها. فأخذ موسى يعلم، ثم إذ بالقوم أخذوا يتبرمون من كثرة الشرائع، فكان من أمر الله جل وعلا أن رفع عليهم الطور، وإذ أخذ الله ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، ثم أذعنوا لما في حكم الله إلى أن جاءت الساعة التي يكون بها الانطلاق، وهو حقيقة الصراع ما كان بين موسى وفرعون، أن أرسل معي بني إسرائيل، اتركهم لي إلى أين؟ إلى بيت المقدس. الآن جاء الأمر من الله جل وعلا أن موسى يأخذ قومه وهم هذه الشعوب الكبيرة الكثيرة إلى بيت المقدس، فبينما هم كذلكم أرسل موسى عليه السلام العيون فجاءوه بالأخبار، وأن بيت المقدس وهذه البلاد أصبحت حصينة منيعة ليس من السهل الدخول إليها، لأن الكنعانيين الذين آلت بلاد المقدس إليهم قد استولوا على هذه الأراضي قبل مئات السنين، ولن يكون من السهولة أن يطلب منهم بالخروج من بيت المقدس ونحن سندخل محلكم، هذا لا يعقل. فلما علم الكنعانيون بقرب هذه الجماهير الضخمة استعدوا لهم بتجهيز الأسوار والقلاع والحصون والتروس، فرجعت العيون وأخبروا موسى عليه السلام بهذا، لكن موسى طلب من قومه الدخول على هؤلاء، فقال له: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، هذه الأرض المقدسة هي مكتوبة لكم ادخلوها، قد كتبها الله لكم، هذا وعد الله الذي وعدني الله إياه، ادخلوا لا يضركم من فيها، سينصرنا الله عز وجل عليهم. فلا يزال موسى يشجع قومه ويحثهم على الدخول إلى بيت المقدس، لكن الناس ومن كان مع موسى اعترضوا في الدخول، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، ما ندخلها ما ندخلها، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هذا شرط، لا خرجوا أبشر سندخل، أما هم فيها ندخل؟ لا، ما سندخل، ما سندخل. هؤلاء قوم أشاوس نخشى أن يفعلوا بنا الأفاعيل من القتل، ما سندخل إليهم. فالحاصل قال ربنا جل وعلا يذكر بعض الخيرين والأخيار من بني إسرائيل، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا الباب، ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني من شدة يقين هؤلاء بأن الله قد كتب هذه الديار لنا، هي لنا، إن دخلنا ستكتب لنا، امضوا خذوا بالأسباب. قال رجلان، واختلف العلماء من هؤلاء، قيل أن أحدهما يوشع بن نون النبي، وآخر رجل صالح، وقيل أن الأول هو يوشع والثاني هارون، ما هناك إلا هم الذي فيهم شيء من الإيمان واليقين بوعد الله ورسوله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. كن على يقين بوعد الله، لكن الإسرائيليين أصروا، إنا لن ندخلها أبدا، وهنا جزم أبدا، ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. تأمل إلى قمة الصفاقة واللامبالاة وعدم الاحترام لمقام الرب ولمقام النبوة، اذهب أنت وربك فقاتلا لا تأتي عندنا، إن هاهنا قاعدون. وهذه بلية عظيمة جدا أن يصل النبي مع قوم إلى هذه الصورة، ما رفعوا رأسا لا بالله ولا بأنبيائه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما إذا اشتد عليه الأمر أو وقعت عليه بلية تذكر موسى، قال رحم الله أخي موسى ابتلي بأكثر من هذا فصبر. نعم، موسى ابتلي، بلاء عظيم، بلاء تلوى بلاء، ما يخرج من أزمة إلا ويرجع إلى أخرى من قومه، من تعنتهم، من تعجفهم، قلة فهمهم، جرأتهم على الله وعلى رسله وعلى كتبه. فحينها لما رأى موسى أن الجماعة قد أصروا، إنا لن ندخلها أبدا للتأبيد ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. ولهذا في غزوة بدر عندما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتراض القافلة، ثم تغيرت مجرى الأحداث من قافلة إلى جيش خرج من مكة، وما كان الصحابة على استعداد للقتال، فأحب نبينا أن يشاور أصحابه، ماذا ترون نقاتل؟ فتكلم أبو بكر فأحسن، تكلم عمر فأحسن، إلا أن النبي ما أراد المهاجرين، أراد الأنصار، فتكلم سعد بن معاذ وأحسن، ثم تكلم المقداد وقال يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، لا، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. حتى سر عن نبينا كما قال الراوي، سر بهذا الخطاب بهذا التشجيع، نحن معك معك. انظر الفرق بين الخطابين، مع أن الصحابة كانوا 300 وما خرجوا بفرس ولا بخيل، وما جاءوا إلا لقطع الطريق على قافلة، فإذ بهم تغيرت المحدثات إلى جيش مجج ب900 مقاتل بفرسهم وأسلحتهم، ومع ذلك ما بالوا، نحن معك. لكن تأمل إلى هؤلاء وتأمل إلى هؤلاء. فحينها لما رأى موسى عليه السلام ما كان من تعنت قومه، التجأ إلى ربه سبحانه وتعالى فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إيش سنفعل؟ ما الذي سنفعل؟ أنا وأخي سنذهب بها مع هؤلاء الكنعانيين، مع الكنعانيين في قتال؟ ما أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. من هم؟ قومه. أصبح بهذه الفعلة فسقة، والفاسق هو الخارج عن طاعة ربه من الفسوق، فكان هذا فسوق منهم، الجرأة والخروج عن طاعة نبيه. فحينها كان حكم الله جل وعلا أن قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا هو حكم الله، بما أن هؤلاء أبوا، مع أن الله قد كتبها الله لهم: ادخلوا ادخلوها ستكتب لكم، لكن أبوا. فإنها محرمة، محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. سيأتي معنى التيه. هذه الآية على ماذا تحمل؟ طبعا هنا هذه الآية على وقفين اثنين، إما على الوقف الأول: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الوقف الثاني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. الفرق بين الوقفين في الوقف الأول: فإنها محرمة عليهم، أي هذا الجيل، هذا الجيل لن يدخل إلى البيت المقدس، محرم، محرم عليهم، محرمة عليهم، خلاص. هذا الجيل على الوقف الأول، أي هذا الجيل كله سيندثر ولن تقر عينه برؤية بيت المقدس، ما أحد، حتى موسى وهارون، حتى موسى وهارون. موسى مات في التيه، وهارون مات في فترة التيه. سيأتي معنا الأحداث المتعلقة بهذا. وعلى القراءة الوقف الثاني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة أي أنها ستحرم عليهم مدة 40 سنة، 40 سنة ستحرم عليهم الأرض المقدسة. ولهذا من بعد 40 سنة قد يكون من هذا الجيل إن أدرك، ومن الجيل بعده قد يرجعون ويدخلون إلى بيت المقدس، على تفسيرين للعلماء. طيب، نأتي الآن إلى الذي صار. عندما امتنع هؤلاء الإسرائيليون عن الدخول إلى بيت المقدس، حرم الله عليهم، ماذا صار؟ كتبوا، طبعا كانوا في سيناء لما جاءت العيون وأخبروا موسى بخبر بيت المقدس، ثم شجعهم رفضوا، هم لا زالوا في سيناء. هنا وقع التيه. ما هو التيه؟ التيه هو الضياع. كيف ضاعوا؟ ضاعوا 40 سنة يمشون، هنا يمشون 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 يمشون، ضاعت عليهم الأراضي، ما استطاعوا أن يخرجوا من سيناء. هذه آية من آيات الله. 40 سنة عمر، عمر يعني من دخل، يعني هذه السنة إذا ولد فيها إنسان في بداية 40 سيخرج من التيه عمره كم؟ 40 سنة. 40 سنة عاش وترعرع في فترة التيه، وهو فترة الضياع. كلما أرادوا أن يخرجوا ذهبوا ذهبوا ذهبوا، وجدوا نفس الأماكن الذي جاءوا منه. إيش هذا؟ إحنا جاءنا من نفس المكان يا جماعة. قال شرق، راحوا شرق وجدوا أنفسهم في نفس المكان، ذهبوا غرب نفس المكان، وهكذا يتيهون. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. سميت هذه الفترة التاريخية بفترة التيه، بفترة التيه. فضرب الله عز وجل التيه على بني إسرائيل جزاء ما كسبوا من كان من تعنتهم وجرأتهم على نبيهم في عدم الدخول. هنا إخواني في الله، طبعا لما حكم الله عز وجل على بني إسرائيل التيه، طبعا ما ظنك بموسى عليه السلام؟ موسى قد تعب تعبا شديدا، تعب، تعب هذا انظر بدايته وهو 40 سنة مع فرعون، شد ومد وقتال وقتل للأبرياء وقيامة الحجة، وما كان من إدراكهم وما كان من نجاتهم، ثم ما كان مع بني إسرائيل في سيناء، والآن سنبقى في سيناء 40 سنة. يعني شيء، يعني ما سيشعر بعظمة هذا التعب إلا موسى. هنا قال العلماء في هذا الموطن مع شدة تعب موسى طلب طلبا. ما الطلب الذي طلبه موسى حينها؟ قال: يا رب أريد أن ألقى آدم عليه السلام. قد يقول قائل: إيش يريد من آدم؟ سيأتي إيش يريد من آدم. أراد آدم، وكان موسى عند الله وجيها، فحقق الله طلب موسى، فالتقى آدم بموسى. كيف؟ الله أعلم. في السماء الله أعلم، في الأرض الله أعلم، رفع الحجاب، بعث الله آدم، الله أعلم. لكن جاء في الصحيح التقى موسى بآدم. فلما التقى موسى بآدم، كما يقول العلماء أن هذه القصة بعد التعب الذي وجده موسى، فلما وجد آدم قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده؟ قال: نعم. وأسجد لك ملائكته؟ قال: نعم. قال: وأدخلك جنته؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على أن تخرج من الجنة مع ذريتك؟ يعني قالوا، يعني من قمة التعب الذي عند موسى أصبح يضع اللوم في آدم. يعني إيش الداعي خرجتنا من الجنة يا آدم؟ كنا في الجنة خلاص. إلا أن آدم عليه السلام ما سكت، قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي اصطفاك الله بكلامه ورسالته؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ تلومني على شيء ليس بيدي. قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. أي أن هنا الغلبة والحجة كانت لآدم ليست لموسى. صحيح، يعني كيف يا موسى تلومني على شيء؟ هذا شيء قدره الله علي قبل أن أخلق. قال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. وفي ذلك فائدة على أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعاصي. اجعلها فائدة، ستفهم هذه القاعدة فيما بعد. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب لا على المعاصي. الحاصل إخواني في الله، بعد هذا تم الدخول إلى مسألة إلى أرض التيه. طبعا هي ليست أرض، هي هم في سيناء ضاعوا في سيناء 40 سنة. هذا العمر الطويل وقعت أحداث بين موسى وبين بني إسرائيل، أحداث طويلة نحاول أن نلخص ما نستطيع أن نلخصه، مع التنبيه أن موسى عليه السلام كان بمقدوره أن يخرج من التيه، يخرج من سيناء ويعود، هذا أمر لله عز وجل. أما بقية بني إسرائيل قد كتب عليهم الحرمة، محرم عليهم الوصول إلى بيت المقدس، وكتب عليهم الضياع. أما موسى لا، لن يكون هذا أمر آخر، سيجعل الله عز وجل لموسى فرج ومخرج، بل خروج من سيناء ويعود بعد ذلك. فمن هذه الأشياء إخواني في الله الذي أذكرها وهي من حوادث التيه، قد نبدأ بها. لما أصبح بنو إسرائيل في التيه، ومن طبعا دخل معهم في التيه، ما الذي دخل معهم؟ المن والسلوى والحجر والغمام، هذا معهم، فهم في صحراء، اسم صحراء، لكن في نعمة، اسم صحراء، نعم ضربت عليهم المكث في صحراء، لكن هم من حيث ليسوا في صحراء حقيقية، لأن ظل يستظلون تحته، والماء يمشي معهم، هذا الحجر والطعام معهم، المن والسلوى لا يفارقهم. هنا أصابهم الملل من ماذا؟ من الطعام. سبحان الله، قالوا إيش هذا، كل يوم من وسلوى، من وسلوى، من لحم طير، لحم لحم، سبحان الله، جاءهم الملل. ما الذي أرادوا؟ أرادوا تغيير الطعام. قالوا لن نصبر على طعام واحد، نأخذ في سيناء 40 سنة نأكل هذا بس، لأن صحراء، صحراء ما عندهم شيء. فقال لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قثائها، قيل أن القثاء هو الخيار، طلبوا أن تخرج الأرض شيء. فموسى راجعهم، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ عن أين هذا الذي طلبتموه؟ بصل عدس أمام لحم وعسل؟ يا جماعة هذا لا، أرادوا هذا عقول، عقول. إذا كان يتذمرون من مسائل الدين، فما ظنك بمسائل الدنيا؟ من باب أولى. فقال لهم موسى عليه السلام اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ما معنى اهبطوا مصرا؟ انتبه، مصر ليست مصر دولة، لا، أنا الدول في باب النحو لا ممنوعة من الصرف، لا تنون. فإذا كان المراد مصر الدولة، اهبطوا مصر، اهبطوا مصر أي الدولة، لكن هنا ما أراد مصر الدولة، هنا مصر مفرد جمع أمصار، أمصار بمعنى الأراضي. اهبطوا مصرا أي اهبطوا أرضا، أي أرض عندكم، أي أرض تجدونها واسعة نافعة لأن تنمو فيها اختاروها فقط، اهبطوها، انزلوا فيها، ستجدون ما سألتم، اختاروا فقط. فوجدوا أرضا مكثوا فيها، فبارك الله في هذه الأرض، فأخرجت الأرض ما طلبوا، البصل والثوم والعدس إلى آخره. طبعا وكان هذا ماذا؟ كان هذا، ولهذا بدأنا بهذا الحدث كأوائل ما وقع في فترة التي، لأن هذا أدى إلى استقرارهم في هذه الأرض، لأن هذا سيحتاج إلى حرث، إلى زراعة، إلى سقيا، إلى أعمال. جلسوا وجدوا أرضا، خلاص جلسوا فيها، أنا عارف، خلاص عارفوا أن هذا الضياع سيستمر، فبعضهم خلاص ما في داعي يدور، يعني 40 سنة يدور، مادام قد حرم الله علينا الأرض فهي محرمة والضياع موجود. فكان بعضهم يقول لا تذهب بعيدا، ستذهب هكذا شرقا وما تجد إلا قد جئت عندنا، ستذهب غربا تجد إلا قد جئت عندنا، لا تتعب نفسك. فهذول استقروا وأخذوا ماذا؟ وأخذوا يبنوا يزرعون الأراضي واستقروا في انتظارا أن تمر هذه المدة 40 سنة. من الأحداث التي وقعت في فترة التيه، كان بنو إسرائيل يلمزون موسى عليه السلام بأمر، يغمزونه كما يقول بطرف خفي، أن موسى فيه مرض. ومن أين استنبطوا هذا؟ استنبطوا أن من طبيعتهم كانوا يغتسلون، وكانوا يغتسلون عراه عادي، كما هي في الحضارة الغربية الآن، تجد الرجال وحتى بعض للأسف بعض الشعوب يقول هذا أنا رجل، هذا رجل، عادي يتغسلون، وقد كل واحد يرى عورة الثاني. موسى عليه السلام ما كان كذلك، كان يعتزل بعيدا ويغتسل وحده، لا أحد يراه. فإذ بني إسرائيل كان فيما بينهم يقولون ليش ما بال موسى يعتزلنا عند غسله، لربما فيه وفيه، حتى جاء في رواية البخاري قال لعله آذر، آذر بمعنى أنه فيه مرض في عضوه، آذر، هذا في البخاري طعنوا فيه. يوم من الأيام كعادة موسى عليه السلام انحاز بعيدا عن قومه وأراد أن يغتسل، فأخرج ثيابه فجعلها على صخرة. فلما انتهى من غسله وأراد أن يتناول ثوبه إذ بالصخرة تمشي، إذ بالصخرة تمشي، هو ما يبالي بالصخرة، يبالي بثوبه الذي على الصخرة. فمشى موسى لكي يأخذ ثوبه إذ بهذه الصخرة تسرع. وما كان من موسى إلا أنه يسرع خلفها، تمشي الصخرة وثوبه عليه وهو يمشي خلفها، وأخذ ينادي ثوبي حجر ثوبي حجر، أي يا ثوبي ارجع، أي يا حجر، يعني ثوبي حجر، أي يا حجر ارجع ثوبي، ارجع ثوبي. فكان ينادي، فما كان من الصخرة تمشي تمشي حتى جاءت عند ملأ من بني إسرائيل فتوقفت، وموسى بلا ثياب، يعني خرج من ذاك المغتسل، خرج بلا ثياب في حالة غضب وسرعة، وهو يمشي يمشي حتى توقفت الصخرة، فوجد الصخرة توقف، أخذ ثوبه، لكن قبل أن يلبس الملأ من بني إسرائيل نظروا، نظروا إلى هذا الجسد، إلى جسد موسى عليه السلام، وقد خلقه الله على أحسن خلقة، وجعله الله على أجمل هيئة. وفي هذا نزل قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. من أحداث التيه إخواني في الله هذه الحادثة التي قصها الله في القرآن. كان من أعمال موسى عليه السلام التعليم والتدريس، وقد آتاه الله جل وعلا من القدرة على التأثير على الناس، مواعظ ترتجف لها القلوب، تذرف لها الدموع، حتى قال أحدهم يوما ما: يا رسول الله، هل هناك أحد أعلم منك؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا، ما هناك أحد أعلم مني. موسى لما قال لا ما أراد بذلك الافتخار، لا، أراد على حسب علمه، لأنه هو الذي هو النبي، من هو أعلم منه؟ قد أنزل الله له الوحي والرسالة والتوراة وكلمه ربه، من هذا الذي يوازي؟ لا أحد. فقال: لا، ما هناك أحد أعلم مني. فأوحى الله عز وجل إليه أن عبدي الخضر أعلم منك، وأنه على علم لا تعلمه أنت. فحينها اشتاق موسى لأن يطلب العلم عند الخضر، قال: ربي دلني عليه، دلني عليه، إذا كان الخضر عنده علم أنا ما هو عندي سأتعلم، والخضر طبعا هو ليس اسم وإنما لقب، إنما هو لقب وليس اسما لهذا النبي الصالح. وهنا بدأت رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر. فكان موعد اللقاء بين موسى والخضر عند مجمع البحرين، عند مجمع البحرين. وأين مجمع البحرين؟ هذه المسألة إخواني في الله، من نظر إلى المطولات سواء كان في كتب السير والتواريخ أو في كتب التفاسير يرى الاختلاف العظيم بين المفسرين وبين المؤرخين، منهم من قال أن المقصود بمجمع البحرين هو خليج السويس، قيل خليج العقبة، منهم من قال ما يسمى الآن برأس شرم الشيخ، منهم من قال عند جبل طارق، منهم من قال مضيق المندب، منهم من قال عند باب المندب، منهم من قال مضيق الهرمز، أقوال، أقوال كثيرة. لكن لربما من أحسنها ومن حلل هذه القضية قال أن موسى ما أبعد كثيرا عن سيناء، لأنه كان في سيناء، فأمره ربنا أن يذهب إلى مجمع البحرين، فالذي تدل عليه الروايات على أنه ما ذهب بعيدا، هنا باب المندب تحت ولا بعيد عن جبل طارق، فإنه ذهب إلى مسافة قريبة، ذهب إلى مسافة قريبة، والمؤشرات تدل على أنه ذهب والله تعالى أعلم إلى مصب نهر النيل عند البحر المتوسط، عند بحر المتوسط، بحر الأبيض المتوسط الذي فيه مصب النيل، مجمع البحرين. يمكن طبعا هذا احتمال، ويؤيد هذا المعنى أن هذا خط ساحلي، سيكون من سيناء سيمشي ساحليا حتى يصل إلى مصب ملتقى نهر النيل مع بحر المتوسط. ولماذا قلنا ساحلي؟ لأن قصة موسى عليه السلام كان على الساحل. قصة موسى لما أراد أن يلتقي بالخضر كان يمشي على الساحل. بماذا علمنا؟ سيأتي معنا قصة الحوت. قصة الحوت الذي كان في المكتل، خرج الحوت إلى أين؟ إلى البحر، مشى إلى البحر، إذن دل أن البحر كان بقربهم، كان البحر بقربهم. فالله تعالى أعلم، كما قلنا مجمع البحرين الله أعلم تحديدا أينه، لكن اجتهادات لبعض العلماء قديما وحديثا حاولوا أنهم يستنتجوا المنطقة الجغرافية الذي وقع فيها هذا اللقاء. خرج موسى عليه السلام وأخذ معه فتاة، ومن فتاة؟ هو يوشع بن نون عليه السلام، هو فتاه الآن لكن فيما بعد سيكون نبيا من أنبياء بني إسرائيل، ينفع الله به نفعا عظيما، هذا يوشع بن نون. فمشى موسى مع يوشع بن نون وقد أوصاه بأني لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، أين سأمشي وسأمشي وسأمشي إلى أن ألتقي بالخضر، وإلا سأمشي حقبا دهرا طويلا إلى أن ألتقي به، ما هناك شيء سيردعني أو سيثنيني عن المشي. فقد كان موسى عليه السلام على رغبة عظيمة في أن يلتقي بالخضر، ولو أن هذا المشي حقبا سنوات طوال وهو يمشي سنوات طوال. فمشى موسى عليه السلام ومعه يوشع بن نون لمحل مجمع البحرين. فلما بلغ مجمع البحرين لكن لم يعلم بأن هذا هو الموعد وهنا اللقاء، ما علم بهذا. هم جاءوا إلى المحل مجمع البحرين لكن ما كان هناك أحد. فلما بلغ مجمع البحرين أخذتهم، أرادوا أن يستريحوا في هذا المكان، فأخذت النومة لموسى ويوشع. بينما هم نيام يوشع استيقظ فعلى استيقاظه رأى أمرا غريبا. كان معهم مكتل وما نسميه زنبيل، مكتل. هذا المكتل كان فيه حوت وهو الطعام، أخذوا حوت على اختلاف هل هذا الحوت كان ميت أم أنه حوت كان مملح جاهز للأكل، على قولين، قيل هذا وقيل هذا، قيل أنه كان ميت سيطبخ وقيل أنه كان مملح جاهز. فلما كان يوشع بن نون استيقظ إذ به يرى أن هذا السمكة قفزت من المكتل ثم إذ بها تمشي تتجه إلى البحر، ومع مشيها كانت تخد الأرض خداً، تتخذ سربة، تتخذ طريق، تشق طريقها، تمشي 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 حتى دخلت إلى البحر. آية عظيمة في هذه هذا المخلوق الذي رد الله إليه الحركة بعد كان من العدم. لكن مع شدة انتباه يوشع لهذه الآية نسي أن يخبر بها موسى عليه السلام، ثم استيقظ وواصل المسير ومشيا لأنه ما إلى الآن ما ظفر بالخضر أن يجدوا عند مجمع البحرين، هو سيكون حول هذه المنطقة إلى أن تعب موسى. وسبحان الله، قال عمر ما تعب موسى إلا لما جاوز المحل، شعر بالتعب. وكم المسافة التي جاوزها عن المحل؟ الذي جاء في الصحيح على أن موسى عليه السلام أكمل هذا اليوم، لما تحرك أكمل بقية اليوم ودخل عليه الليل، وفي الصباح هنا في الصباح سأل عن الطعام، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا شعر بالتعب لما تجاوز المحل. فحينها استذكر يوشع بن نون عليه السلام ما صار من أمر الحوت الذي خرج من المكتل، فأخبره بما رأى وأنه رأى من آيات الله عجبا. أخبره كيف أن هذا الحوت خرج من المكتل وذهب إلى البحر. فقال موسى قال هذا ذلك ما نبغي، هذا الذي نريد، نبغي بمعنى نريد، هذا ما نبغي. فارتد، ارتد أي رجع، رجع من المكان الذي أتوا منه. فارتد على آثارهما قصصا، قصصا أي يقصون الآثار. لماذا يقصون الآثار؟ أي ما أرادوا أن يتجاوزوا هذه المعالم، لأن خروج الحوت من المكتل هذه العلامة التي هنا سيجدون الخضر، اللقاء بالخضر سيكون عند هذه الأمارة أنكم إذا افتقدتم الحوت ستجدون الخضر. فلما علم موسى بقصة سبق قال هذا ما نبغي، هي هذا الذي نريد، هذه العلامة التي نبحث عنها. فرجع فارتد على آثارهما قصصا أي قصان حتى لا يبتعدان، وخشت أن تذهب عليهم الآثار، تذهب عليهم الآثار. فلما رجع وجد الخضر عليه السلام، فحينها التقى به موسى ورحب به وسلم عليه وتعرف كل منهم على الآخر. ثم أخبر واستأذن موسى الخضر في أنه سيصاحبه في هذه الرحلة لكي يطلب منه العلم وكي يستفيد منه. فأخبره الخضر بأمر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، أنت ستشاهد مني أشياء لن تجد لها التفسير ولهذا لم تصبر عليها. فحينها قال لا موسى، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأمره الخضر بطلب، أنك لا تسألني، إن رأيت شيء من هذه الأمور لا تسألني عن شيء حتى أنا أحدث لك منه ذكرى، أنا إذا أخبرتك هذا مني، لكن أنا ما أخبرتك بشيء لا تسألني، لا تسألني. فوافق موسى عليه السلام على هذا القيد فتحرك. فكانت أول ما كان من أمرهما أمر السفينة، لما كانوا على الساحل وجدوا سفينة، وكانت أهل السفينة كانوا يعرفون الخضر، قال تركب معنا يا خضر، قال أركب، فركب. فبينما هم في البحر كان تناول الخضر فأسا إذ به يكسر لوح من على السفينة، خلعه. فهنا استغرب موسى من هذا الفعل، يعني أناس أخذون من غير أجرة، من غير نول، من غير قيمة، إنما معرفة وإحسان، تجازيهم بأن تخلع اللوح عليهم. حينها ذكره الخضر يا موسى لا تسألني عن شيء، قال لقد نسيت، هذا نسيان، نسيت، اعذرني، لا تؤاخذني على نسياني. ثم مشيا، فنزل من السفين ثم مشيا. فبينما هم يمشيان إذ مر بغلام، وهذا يطلق غلام على أنه ما ناهز الاحتلام، لا زال في صغره، إذ بالخضر يقتله. وجاء في الرواية في البخاري أنه قلع رأسه. هنا ذهل موسى، هنا ليست نسيان الآن، هذه ليست نسيان من موسى، وإنما ردة فعل عظيمة، قتلت نفسا زكية بغير نفس، ليش هذا؟ شيء فظيع، قتل النفس بهذه الجرأة، ولمن؟ نفس صغير بشر ما فعل جرم حتى يتهم عليه. ذكره الخضر عليه السلام بالشرط، تذكر، وعلم موسى أن هذه محسوبة عليه، قال إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني، أنا ما أستطيع أني يعني أحرجك بعد هذا الإحراج، خلاص بعدها إن سألتك فمشيا. فدخل على قرية وقد بلغ بهم الجوع، فأخذ يستطعم أهلها، أخذ ينادون يا جماعة يا أخوان، حد مع لقمة، حد مع مأوى، حد مع أكل، حد مع شراب، ينادون. فإذا بأهل القرية من الناس اللئام، ما أكرم الأضياف، وتخيل من موسى كريم الرحمن والخضر عليهما السلام، ما بال بهما، فما أكرموهما ولا أعطاهم شيئا. فبينما هم على مرور المدينة وجد الخضر عليه السلام جدار كاد أن يسقط، فقام الخضر وتوقف عند هذا الجدار وأخذ يشمر ويشتغل في الجدار، يشتغل يعمل، يأتي بالخلطة وهكذا، ويأتي باللبن ويضع وأقامه. فموسى استغرب، يعني قال عجيب، يعني هذه القرية تفعل معها خير؟ هذا بلا خير، القرية هذه لا آوونا ولا ضيفونا ولا أطعمونا ثم تعمل لهم إجابة. كان ينبغي أن هذا الفعل تأخذ عليه أجر، لو شئت لاتخذت عليه أجر، هذا الأجر سنشرب به طعام من عندهم. فقال له ماذا الخضر؟ هذا فراق بيني وبينك، هذا على شرطك يا موسى، أن هذا سيكون آخر سؤال ستسأل عنه، وها قد تم الاتفاق. فحينها أخذ الخضر عليه السلام ويقص على موسى عليه السلام الأسباب التي حصلت لتلكم الحوادث الثلاثة. أما الحادثة الأولى وما كان من خلعه لهذا اللوح من السفينة، أن هذا السفينة عام كانت لمساكين، أنا أعرفهم مساكين، أناس على يبحثون عن لقمة العيش وليس لهم مكسب إلا هذه السفينة، وكان وراءهم، هنا وراءهم بمعنى أمامهم، هنا وراءهم بمعنى أمامهم، وكان أمامهم ملك ظالم جائر فرض فرضا على أن أي سفينة حسنة جميلة صالحة فإنه سيأخذها لنفسه ويجعل له موكب من السفن. ولهذا من باب الحرص على أن أبقي السفينة معهم، خذ ماذا؟ بتكسيرها حتى تسقط من عينه ولا تقع في يده، وإنما تبقى مع أهلها بشيء، أني أخلع لوح بس، إصلاح عظيمة. وأما ما كان من أمر الغلام فإن هذا الغلام شقي، سيكبر ويكون من عداد الكفرة، ليس هذا فحسب، بل وسيطغى على والديه ويؤذيهما في دينهما، فاستمراره ضرر على نفسه وعلى كذلك والديه، فبقاؤه لا خير فيه، فأردنا أن نقتله وأن نزيله حتى يخلف الله لهما بخير منهما وأقرب لهما رحمة، له رحمة بهما أعظم وأفضل من هذا، وهذا سبب مقتله. وأما الأمر الثالث وهو الجدار، الجدار وما أدراك ما الجدار؟ هذا الجدار في الحقيقة كان يخبئ كنزا تحته، وقصة هذا الكنز أن هناك أيتام، كان هناك غلامان أيتام، وهذا الكنز لهما، وكان أبوهما، قيل أبوهما بمعنى الجد، قيل الجد السابع قيل الجد العاشر، قد ترك مالا عظيما لأبنائه وأحفاده ولورثته، وهذا الجدار كما رأيت يا موسى على وشك أن ينقض، فلو سقط سقط الجدار سينكشف، سيأتي الناس ليش هذا الجدار، سيجمعون إيش هذا، سيجدون الذهب والمجوهرات والحلي. فما ظنك بقرية أنت رأيتها لئام، لئام ما يضيفون أحد، أبالله عليك يعطون شيء للغلمان؟ والله ما سيعطونهم شيء، سيأخذونه. فلما علمنا هذا وهذا من علم الله، قمنا ببناء الجدار حتى يصمد، حتى يكبر الغلمان ويقرؤون الوصايا، يعلمون أن هذا الكنز تابع لهما. ثم قال هذا هذا لم، فأخبره الخضر في الأخير قال وما فعلت من أمري، أي هذا ليس من أمري، إنما هذا وحي من الله، لأن الخضر كان نبيا يوحي إليه ربه سبحانه وتعالى. هذا إخواني في القصة صارت، قال العلماء أنها في فترة التيه، كذلك من الأحداث التي صارت في فترة التيه إخواني في الله قصة ما وقعت لبني إسرائيل. أصبح الناس فإذا برجل مقتول قتل، تنادى الناس إيش هذا، جد رجل من بني إسرائيل قتل، كانت هذه الحادثة الأولى في هذا المجتمع، قد استقر بنو إسرائيل، هم عشائر وقبائل وأرحام وقرابة وصلة، قتل فأخذوا يسألون من؟ وكما قلنا وكانوا أسباط 12 أسباط أمما يأتون إلى ابناء بنيامين وأحفادهم يا جماعة أهل أحد يعرف القاتل؟ قال لا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل واحد يدرك لا ما هو عندي، يأتوا عند بني يهوذا لا هو ما هو عندي، بني شمعون ما هو عندي، بني لاوي ما هو عندي، كل واحد يقول ما هو عندي القاتل. طيب أصبحت الجثة ما لها قاتل وفي قاتل، من هو؟ ذهبوا إلى موسى، ذهبوا إلى موسى عليه السلام وأخبروه عن وجود جثة مقتولة وما ندري من قتلها. حينها قالهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه البقرة إذا ذبحتموها خذوا شيء من أجزائها واضربوه على الميت حين ستعرفون القاتل. الجماعة لما رأوا هذا من موسى قال تتخذون هزوا، يعني إيش تضحك علينا يا موسى؟ تقول نحن بقرة، نقول لك قتيد ونحن نذبح بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا لا تظن أني سأسخر بكم أو أني يعني أضحك عليكم، ما كان هذا من شيمة الأنبياء ولا من شيمة الرسل. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أتصرف تصرف الجاهلين معكم، وإنما هذا الذي ذكرت لكم هذا هو حكم الله في معرفة القاتل بينكم، اذبحوا بقرة. لما قالهم اذبحوا بقرة حينها أرادوا أن يعرفوا صفات هذه البقرة، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش هذه البقرة، إيش عن صفاتها؟ فأخبروا أنها لا فارض ولا بكر عوان، لا فارض عن لا هي كبيرة مسنة ولا هي صغيرة، عوان وسط من حيث السن والعمر هي وسط. طيب قالوا يا موسى طيب ما لونها، ما لونها؟ قال لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، صفراء فاقع لونها، صفراء يعني صفار واضح، وبها يسر الناظر إذا رأى إلى هذا اللون من هذه البقرة. قالوا يا موسى والله على هذا ما تذكره، بقرة صفراء ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، أظن فيه تشابه، يعني سنجد سننصدم بالواقع وسنجد كثير على هذه الشاكلة، إن البقرة تشابه علينا، نريد وصف أدق. حينها قالهم موسى في صفة هذه البقرة أنها لا ذلول، لا ذلول أي أنها غير مذللة للحرف، أي ما تستخدم للحرف، ما تستخدم للعمل والمهنة، أي كما يقال هي مدللة، صاحبها جعلها في حظيرة وجعلها ما يجعلها للعمل، ولا تسقي الحرف حتى في سقي الزراعة ما تستخدم، لا شية فيها، أي أن لونها كله أصفر، ما هناك خلطة أن هناك لون يخالف هذا اللون، بل هذه هي لون واحد. حينها لما تجمعت لهم هذه الصفات، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، لا ذلول ولا تسقي الحرث ولا تستخدم في العمل ولا المهنة، وأن لونها أصفر سادة ما هناك لون يخالطه، قالوا الآن جئت بالحق. وما أجهل هؤلاء، وهل موسى الآن جاء بالحق؟ لا والله، موسى عندما قال لهم اذبحوا بقرة قد جاء بالحق، كما قال العلماء لو أنهم قالوا بقرة لذهبوا وسحبوا أول بقرة يجدوا، يا موسى هذه بقرة، لكفى، لأن الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي بقرة تأتون بها كافية. لكن ماذا فعلوا؟ كما قال العلماء لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، شدد الله عليهم فلا زال في هذا، وما كادوا يفعلون، حتى قال العلماء إلا في آخر وصف قال وإن إن شاء الله لمهتدون، لما ذكروا المشيئة أعطاهم الله هذا الأمل فوجدوا وعثروا على هذه البقرة. أذان؟ طيب بعد الأذان نواصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حتى ننتهي من قصة قتيل بني إسرائيل، فلما عثر بنو إسرائيل على هذه البقرة بهذه الصفات كما أخبر موسى عليه السلام جيء بها، وقد تنادى الناس من كل مكان لابد من حضور هذا الاجتماع، لأن به وعلى ضوئه سيحدد من القاتل، لأن هذه العملية كلها إنما في سبيل العثور على القاتل. فجيء بالبقرة إلى الميدان واجتمع الناس، وكانت كذلك جيء بالجثة، جثة القتيل، فذبحت البقرة. ثم طلب موسى عليه السلام أن يؤخذ ببعض أجزائها، بشيء منها، من عظامها، ثم يضرب بها الميت القتيل. فلما صار كذلكم نهض القتيل، وكان ذلك آية من آيات الله لبني إسرائيل في معرفة قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. فلما نهض هذا القتيل سئل: من الذي قتلك؟ قال: فلان ابن فلان. فجيء به، عثر، دوروا على، بحثوا عنه حتى وجاءوا هنا، قال اسحبوه. فجيء به إلى هذا الميت، فقالوا: أهذا؟ قال: نعم. ثم رجع ميتا، هذه قصة قتيل بني إسرائيل، وهي التي ماذا وقعت، أين في فترة التيه. هذا إخواني في الله، وهذه من الآيات العظيمة، وكم وكم من الآيات التي أراها الله لبني إسرائيل، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، لكن على قدر الآيات يأتي الابتلاء، فهذه آية أن الله أحيى هذه الجثة فنهضت وقامت ثم رجعت بعد معرفة القاتل. وهناك أخواني في الله بعض الحوادث كذلك متعلقة بالتيه، نرجي الحديث عنها بإذن الله إلى درس غد. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.